أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل الوقفات مع سورة يوسف. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وفي العمل به وفي المجاهدة به. كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك. كنا ذكرنا قبل ذلك أن سورة يوسف بتتميز أثناء ذكر القصص القرآني بالتنقلات من مشهد لمشهد، ممكن أحيانا بصورة حتى مفاجئة تجعل الإنسان يكون متيقظ أثناء قراءة سورة يوسف، أن بيحدث انتقال من مشهد لمشهد. وأنت تقرأ هذه الآية وتقول فلبث في السجن بضع سنين، ومع هذا المد وهذا التوقف وأنت تتوقف في ختام الآية تستحضر هذه السنوات الطويلة التي قضاها يوسف عليه السلام في هذا السجن. وكما ذكرنا في المرة الماضية، يا ترى ماذا كان يحدث يعني في حال قلب يوسف عليه السلام، فيما كان يفكر، كيف كان حال تسبيحه وطاعته لله سبحانه وتعالى، كيف بلغ المرتبة التي قال فيها لرسول الملك كما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى ارجع إلى ربك. هذه المرتبة، هذه النقلة التي حدثت في حياة يوسف عليه السلام استمرت لسنوات. مهم جدا الإنسان يتعلم أن تحصيل المقامات الإيمانية يحتاج إلى زمن، وقد يطول هذا الزمن. تحصيل المقامات الإيمانية يحتاج إلى زمن. كثير منا يسمع عن مقام المقامات، التوكل، الإخبات، الإنابة، البذل، الشجاعة، يتمنى الشهادة، لكنه لا يعلم قيمة يعني كيف يحصل على هذه المقامات أو ما الثمن الذي يدفعه لهذه المقامات. قال رجل في القرآن كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أماته الله 100 عام ليقول له بعد 100 عام بعد من بعثه الله عز وجل. قال ربنا له سبحانه وتعالى في ختام الآيات اعلم أن الله على كل شيء قدير، أو قال أعلم كما في عندنا في قراءة حفص أعلم أن الله على كل شيء قدير، في قراءة اعلم أن الله على كل شيء قدير، ليتعلم هذا المعنى 100 عام من عمره. فالله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة أحد. قضية الإنسان للأسف فطر على العجل، خلق الإنسان من عجل، وكأن التعجل ملازم للإنسان، كأنه في أصل خلقته خلق الإنسان من عجل. ولكن رؤية الآيات ورؤية البينات لا تحتاج إلى عجلة، سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. فالذي يريد أن يرى آيات في معاملة الله سبحانه وتعالى له لابد أن لا يعجل. يقول أحدكم دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي، يستجاب لأحدكم كما قال صلى الله عليه وسلم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي. ولما جاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له الأذى في مكة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقدمة طويلة شرح له أن هذه سنة الله، أن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في السابقين، ثم قال له في ختام الحديث ولكنكم تستعجلون. هذا الإشكال، إن أول ما بيحصل إنك أنت تشوف إيذاء المستضعفين أو سجن للعلماء والدعاء، أنت بتقول إزاي وكيف هذا يحدث، ولا تعلم أن الله، أن قد يكون لله سبحانه وتعالى حكمة في هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى يربي أولياءه سبحانه وتعالى. فالقضية أن الله لا يعجل بعجلة أحد. فهنا مشهد يوسف عليه السلام في السجن لسنوات، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، يقدر أمور. وفي اللحظة التي قدرها الله سبحانه وتعالى فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك، وفي هذه اللحظة هنا لطف ربنا سبحانه وتعالى كيف سيخرج يوسف من السجن بطريقة لا تتوقعها. يعني أنت متوقع أن مثلا هو دخل السجن بسبب أن العزيز بعدما بدا له الآيات لا يجننه حتى حين، وأن امرأة العزيز تسببت بذلك. أنت متوقع مثلا أن امرأة العزيز تيجي تزوره في السجن وتوصف له ويخرج، أو تكلم مثلا تدي مثلا فلوس لمخبر ولا حاجة يهربه. أنت ممكن تقعد تتصور كيف سيخرج يوسف من السجن، كما حدث مع موسى عليه السلام وهو طفل رضيع بعد أن التقطه آل فرعون. أنت ربنا سبحانه وتعالى قال لأم موسى إن رادوه إليك. أنت قبل ما تكمل القصة وكأنك تقرأ القصة لأول مرة، كيف سيرجع موسى وهو طفل رضيع إلى أمه؟ قد أخذه فرعون في قصره، كيف سيعود إلى أمه؟ وكيف لن يقتله أولا؟ كيف أن الله سبحانه وتعالى ألقى محبة يوسف في قلب امرأة فرعون؟ وكيف أن امرأة فرعون قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا؟ وكيف أن فرعون وافق على هذا واتخذه ولدا؟ وكيف أن ربنا سبحانه وتعالى، كيف أن الله سبحانه وتعالى حرم عليه المراضع؟ كل هذه أقدار قد لا يتخيلها الإنسان. فالإنسان أحيانا فكره يكون محصور في سبب أو سببين لحل مشكلته، معتقد أن حل المشكلة يأتي من السبب ده من السبب ده. فإذا انتهت هذه الأسباب ييأس، يصاب بالإحباط واليأس، ولا يعلم أنه ما نفذت كلمات الله سبحانه وتعالى. الله قادر على كل شيء بأمور أنت لا تتخيلها. وأنت تقرأ فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك، هنا قدر الله سبحانه وتعالى بحلم، برؤية يراها الملك، بداية خروج يوسف عليه السلام من السجن. وقال الملك إني أرى 7 بقرات. قلنا أيضا، قلنا قبل ذلك كثيرا في هذه السورة، لابد أن تستحضر أن سورة يوسف مجموعة من المشاهد والحلقات
المترابطة اللي إذا فقدت عندما تفقد حلقة واحدة من هذه الحلقات لا يتم خروج يوسف عليه السلام من السجن إلى الملك. تقدير ولطف وتدبير من الله سبحانه وتعالى. ذكرنا تخيل لو كان دخل سجن فرضي، لو دخل سجن الاثنين دول اللي رأوا الرؤية مش معاه، لو كان دخلوا الاثنين دول ولم يروا الرؤية، لو رأوا الرؤية ولم يقصوا عليه الرؤية، لو قصوا عليه الرؤية ولم يعرف تأويلها، لو أنه أول الرؤية وتأخر تأويلها إلى قضى يوسف عليه السلام نحبه في السجن، أمور كثيرة جدا. فكيف أن الله سبحانه وتعالى قدر أن الملك بنفسه هو الذي يرى الرؤية؟ لو كان واحد من الرعية رأى الرؤية كان ممكن الملك لا يهتم لها، يرى الرؤية وتكون مفزعة ويجمع لها الناس ولا يستطيع الناس أن يؤولوها، كان ممكن يؤولوها يقولوا له السبع بقرات دول سبع مثلا عيال تتخلفوا، أي يعني كان ممكن يألفوا ويفتوا وهو يرضى بهذه بهذا التأويل، أو يقولوا أن السبع بقرات مثلا سمان سبع أعداء أنت هتسلط عليهم وتموتهم، وأنت يعني كان ممكن يألفوا، لكن هم لم يتكلموا، قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وأن ربنا يقدر أن ليسمع الملك وهو بيسأل عن رؤية الساقي اللي هو اللي خرج، كان ممكن ما يسمعش عن رؤية لكن يسمع عن رؤية ويعلم اهتمام الملك برؤية ويتذكر كل هذه الأحداث بتدبير من الله سبحانه وتعالى لينتقل يوسف عليه السلام بلطف من الله من السجن إلى الملك. فقال الملك إني أرى، هنا جت بصيغة التأكيد ولم يقل رأيت، كان متوقع يقول رأيت سبع بقرات لأنها في الماضي، لكن تيجي بالتأكيد وبالمضارع إني أرى، وكأنه يرى الآن وكأنه مستحضر الرؤية لا تفارقه. ذلك إبراهيم عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أيضا استعمل أسلوب المضارع لدرجة أن بعض المفسرين تعجب. وأنا بكلم بسرعة صلى الله عليه وسلم، حسنا بكلم بسرعة صح؟ عشان الوقت. إني أرى، بعض المفسرين ذكر أن أرى مضارع وكأنه رأى الرؤيا أكثر من مرة، لدرجة أن زي ما ذكرت استعان بعض الإسرائيليات أن إبراهيم عليه السلام رأى رؤيا الذبح ثلاث مرات. كان ده قد يتعارض مع أن سيدنا إبراهيم كان يعني يسارع بتنفيذ أمر ربه. الشاهد هنا استغربوا من أن دائما يا جماعة عايزين نلاحظ في القرآن أن القرآن بيستعمل أسلوب كان المتوقع يجي أسلوب تاني، ودي من يعني مفاتيح التقاط اللطائف في القرآن، انك تعرف ايه الاصل في الاستعمال. كان هنا متوقع ان يقول ايه؟ متوقع يقول رايته، لكن يجي بالتاكيد وبالمضارع لها دلاله قد يكون من دلالاته، حتى درجه ان هم قالوا حذفت كلمه في المنام، سيدنا ابراهيم قال اني ارى في المنام، هنا حذفت في المنام وكان هذا الحلم لا يفارقه، يراه وكانه الصوره مستحضره معاه، فكان الامر بيهمه. هذا أيضا من تقدير الله أن يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الرؤية تصيبه بالهم حتى يسأل عنها، كان ممكن لا يلتفت إليه، ممكن مشغلش باله، لكن هذا من تقدير الله. إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، إن بعضهم قال إن كان في نهر خرج منه سبع بقرات، ثم خرج بعد السبع بقرات السمان سبع بقرات عجاف، أي فيها نوع من النحافة وهزيلة، وخرجت والتهمت السبع بقرات السمان. حتى بعض المفسرين بعد ما ذكر هذه الرؤية من الإسرائيليات مسألة النهر حاول أن يؤول ما هو النهر، يؤول ما هو النهر أيضا. يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات، سبع هنا منصوبة أي أيوة، ورأيت أيضا يعني أرى سبع بقرات وأرى سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، عطفه مع بعض لأن مشهد عجيب أن رأى سبع سنبلات خضر وجنبهم سبع يابسات. وقال بعض المفسرين أيضا اعتمادا على بعض الروايات الإسرائيلية أن السنابل اليابسة التفت على الخضراء والتهمتها، يعني بحيث أن البقرات الهزيلة أكلت البقرات السمان وأيضا اليابسات التهمت السنابل الخضر. سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ، هنا منادى على كل من يهمه الأمر أو يملؤون أعين الناس، وتكلمنا عن الملأ بالتفصيل سورة الأعراف، وقيل جمع كل من يكون له أدنى علم بتعبير الرؤية، أي حد قد يفقه أو لا يفقه في تعبير الرؤية جمعه لأن الأمر كان بيهمه. أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤية تعبروا، تعبير الرؤية بعضهم قال أشبه من عبور الشط، الانتقال من مكان لمكان، وعابر الرؤية ينتقل من الرؤية من النوم إلى الحقيقة، يعبر بالرؤية يعني تقول الواحد يعبر الرؤية أي ينتقل بها من الرموز إلى الواقع، من المجاز إلى الحقيقة. يقول له إن كنتم رؤية تعبرون، وهنا بعض العلماء أشار إن الشك إن كنتم رؤية تعبرون، الملك وهو بيقول لهم كده وكأن الملك كان متوقعا أنه لن يجد عندهم بغيته. الملك المتوقع إما أن هم فشلوا قبل ذلك في تأويل الرؤية، أو لأن هذه الرؤية كانت بالنسبة إليه مهمة وكان يشك أنهم يستطيعون تأويلها. ذلك بمجرد ما عرف أن في حد يستطيع تأويل الرؤية أرسل إليه مباشرة، فكان شاكك، قال أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبوا. مسألة تعبير الرؤية أظن ذكرت ذلك في السورة، لأن السورة مليئة بالرؤى، يعني الأبحاث الفقهية الخاصة بالرؤية وغير ذلك ممكن تجدوها، إما اللي يقرأ في تفسير بيهتم بالأحكام الفقهية زي القرطبي، أو أنه يقرأ باب أصلا التعبير الرؤى في البخاري والشرح بتاعه، أو أي كتاب جامع، حتى لا نخرج عن الأمر ده. وإن كانت الرؤية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تزداد في آخر الزمان وتتحقق مثل فلق الصبح، يعني كلما ابتعد الناس عن نور النبوة بتحتاج مبشرات فتزداد الرؤية في آخر الزمن حتى تكون رؤية أحدهم كفلق الصبح. فسألهم عن الرؤية، قال إن كنتم للرؤية تعبون، قالوا أضغاث أحلام، لأن الرؤية ثلاثة: حلم من الشيطان، ورؤية من الله سبحانه وتعالى، وحديث نفس. وهنا مهم، وده مهم إن الإنسان لما يرى شيء إنه يسأل إنسان عنده خبرة أو هو بعد فترة يكتسب خبرة، مش كل ما يرى يحدث به، لأن قد يرى نعمة عظيمة فيحدث بها من يحسده، أو يرى أشياء هي من لعب الشيطان به، زي ما الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن رأيت رأسي، يعني رأسه مقطوعة وبتجري أمامه ويجري وراءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحدثن أحدكم بلعب الشيطان به. يعني ممكن واحد يقول لك أنا شفت أنا مش عارف نفسي بطير ومتنازل مش عارف أعمل، فمتوقع أنه هو هيلاقي تأويل للرؤية. ويعني الرؤية بيكون لها طابع معين يعرفه من الله عز وجل عليه برؤى، أو سمع رؤية أو عنده خبرة في ذلك. وتأويل الرؤية علم، يعني أولا وأخيرا ستكون ظن، لكنها تكون مبنية على بعض القواعد، يصعب حصرها ويصعب أنك تجزم، يعني لا يجزم بتأويل الرؤية يقول هكذا هي 100%. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقص عليه رؤية كان الصديق بجواره، فطلب الصديق أن يؤول الرؤية، فبعدما أولها رؤية طويلة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت وأخطأت. يعني الصديق وهو بيؤول الرؤية أصاب في شيء وأخطأ في شيء، فبالتالي أي حد بعد الصديق سيؤول الرؤية قد يصيب في شيء وقد يخطئ في شيء. قالوا أضغاث وأحلام، أضغاث أشبه بمجموعة من الحزمة النباتات، يعني الملتفة، الشيء اللي هو لا يصلح للاهتمام، أو خليط من الخليط الذي لا يفهم ما هو. قالوا أضغاث وأحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. العلماء اختلفوا ما معنى قولهم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هل يقولون أنهم خبراء في تأويل الرؤية ولكن هذه الأحلام والأحلام لا تفسر فلا طلب، أو يعني فلا إجابة لنا عندنا لطلبك، أم أنهم يعترفون بعجزهم ويقولون هذه رؤية صعبة ولكننا لا نستطيع أن نفسرها؟ جماهير المفسرين على القول الأول إن هم بيدعوا في أنفسهم الثقة وإن دي أحلام وإن نحن لا نفسر الأحلام. بعض المفسرين أظن مروا عن مقاتل بن سليمان أنه قال لا، إن هم هنا مش بيعترفوا بعجزهم، هنا بيعترفوا بعجزهم مش بيعترفوا بالثقة. فالخلاف هل هم واثقين من رأيهم ولا بينقلوا عجزهم وضعفهم للملك بحيث يبحث عن بديل. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يقدر الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا دايما في مشاهد من القصة محذوفة، اي قصص قرآني كده، يعني القرآن ما بيذكرش التفاصيل القرآنية في القصة القرآنية، بيترك الخيال وبيترك الذهن انه يكمل القصة، فبينتقل من مشهد لمشهد وانت بتكمل المشهد، انه فانتقل الى ذلك وفعل، انت بتكمل هذه الاحداث المعروفة. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أو فأرسلوني يوسف أيها الصديق وأفتن. وقال الذي نجا منهم، هنا لم يقل الله سبحانه وتعالى الساقي، لأن احنا كنا ذكرنا أن الرواية الإسرائيلية أن فيه كان الخباز المسؤول عن الطعام والمسؤول عن الشراب هما اللي سجنا، وبعدين المسؤول عن الطعام هو اللي قتل، واللي نجا اللي هو الساقي. فقال ربنا سبحانه وتعالى وقال الذي نجا منهما، وده أيضا من أساليب القصة القرآنية إنه بيربط الأحداث ببعضها البعض، فأنت تكون مستحضر المشهد اللي حصل في السجن والرؤية وتأويلها. وده معنى ذلك إن هذا الرجل حضر كلام الملك فكان ملازما للملك، يعني واضح إن الرجل ده كان مقرب للملك اللي هو الساقي، وإن الملك بعد ما سجنه فترة رجعه تاني لنفس منصبه وثق فيه مرة أخرى. فهذا الرجل سمع الملك بيقول يا أيها الملأ، الملك هنا قعد مع الملأ، وسمح لوجود الساقي في المجلس، وسمح له أن يدلي برأيه. وقال الذي نجا منهما وادكر، هي أصلها وادكر يعني هي ذكر وافتعل، المهم وادكر ادغمت الذال في التاء وقلب الدال، وادكر أي وتذكر، وادكر بعد أمة أي بعد فترة زمنية طويلة، دي القراءات المتواترة كلها، بعد أمة أي بعد فترة زمنية طويلة، قراءة شاذة بعد أمه أي بعد نسيان، قراءة مروية عن الحسن أو ابن عباس أيضا، بعد أمه أي بعد نسيان. واللي اختار القراءة الشاذة دي كتفسير، وكثير من المفسرين يستشهد بالقراءات الشاذة كتفسير ليست كقراءة، لا يجوز القراءة بها لكن تصلح كتفسير، يعني تساعدنا في التفسير، وأشبه برأي الصحابة. إيه فائدة القراءة دي؟ إن بيقولوا إن اللي يختار هنا بعد أمه قراءة ابن عباس، إن دي بتدل إن فأنساه الشيطان ذكر ربي، إن اللي نسى هناك هو من؟ هو اللي نايم، ونزل ناكل أمين؟ هو في مين اللي نسي أصلا فأنساه الشيطان؟ إما مين أو مين؟ ساقي أو يوسف عليه السلام، فأنساه الشيطان، أنساه الهادي إما يوسف عليه السلام خلاص، ويكون ربه اللي هو الله سبحانه وتعالى، أو الهاء اللي هو الساقي، وربه اللي هو الملك. فاللي اختار ان هناك ساقي قال هنا وادكر أهو، تذكر بعد نسيان أي بعد هذا النسيان الذي أخبرنا الله به في الآية السابقة. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويل. بعض العلماء هنا قال إن هنا في نوع من إن كانش يفضل إن يقول أنا أنبئكم بتأويله، إن مش هو اللي عنده التأويل، يعني هو هيسأل، فهنا كأنه ينسب لنفسه الفضل، ولكنه قال بعد ذلك فأرسلوه، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه. فالعلماء قالوا يعني ليه قال فأرسلوه؟ يعني هو كان مربوط، يعني الإرسال ممكن شيء أشبه في القيد. فقالوا إما لأنه أراد أن يستأذن في الذهاب بعيدا، لأن السجن كان معمول خارج المدينة، وده مروي عن بعض السلف اللي كانوا بيعملوا السجون في مكان بعيد خارج المدينة، لدرجة أن ابن عطية ذكر وهو ابن عطية أظن كان 500 وشوية هجري، أظن 540 حد يشوف لنا كده التاريخ تقريبا، كان كاتب إن هو في أثناء كتابته للتفسير كان الناس بيتشاور على مكان سجن يوسف على ضفاف النيل، يعني بيقول إن الناس كان عارفين بيشاوروا على مكان إيه سجن يوسف كان، وكان أياميها الأماكن دي مش يعني مش مفيش فيها مباني كثيرة. يعني الشاهد يقول فأرسلون يعني اسمح لي أن أذهب بعيدا إلى السجن، أو إئذن لي إنه يدخل السجن. وبعضهم حتى أشار إلى معنى كأنه خاف إن يدخل ما يطلعش، فيقول لا أنت إيه أنا أروح، بس أروح عشان إيه؟ أروح عشان أسأل، مش أخش السجن ما أطلعش تاني وأقول لهم أنا طيب، لا أنت مفيش طلوع، دخول السجن مش زي خروج. فأرسلوني أنا واخد إذن إن أنا أروح إيه أسأل وجاي تاني خلاص. فأرسلوني وصل إلى يوسف عليه السلام، قال يوسف أيها الصديق، لأنه جرب صدقه، قال له أنت هتنجو ونجا، قال له أنت هتكون تعصر خمر الملك وفعل. وقيل الصديق إما بالخبر العظيم أو بتكرار الأخبار، بعضهم قال لا، لأنه هو كان معاه في السجن ورأى رؤى كثيرة، وكان يطرحها على يوسف، يوسف يؤولها له زي ما قال له لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويل، وشرحنا الخلاف هناك، فالأمر ده كان بيتكرر، فلمس بنفسه صدق يوسف في أكثر من موطن. وقيل الصدق ليس فقط في تأويل الرؤية، في المواقف كان صادقا رغم أنه في السجن قد يحتاج إلى كذب، ولكنه حتى في السجن لم يكذب أبدا، من أخلاق المؤمن مهما تبدلت بالظروف يحافظ على الصدق إلا يحتاج من الفرار من عدو أو لمصلحة معينة. يوسف أيها الصديق، لأنه لمس ذلك بنفسه، هو الذي عايش عند الملك، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. العجيب إن يوسف عليه السلام قال له اذكرني عند ربك، يعني قل للملك، الملك هنا غير العزيز، وده اللي عليه جمهور المفسرين إن الملك ده رئيس البلاد، وإن عزيز ده أشبه بمكان رئيس الشرطة أو وزير الداخلية أو رئيس وزراء. فقال له اذكرني عند ربك، لأن كانت مشكلة يوسف مع العزيز فمش هينفع يحلها غير حد أعلى منه، فقال له اذكرني عند ربك. فيوسف عليه السلام كان طلب من الساقي إنه يذهب إلى الملك ويطرح عليه. بعضهم قال لا، هو سيدنا يوسف لم يطلب الواسطة، يعني ما قالوش روح قل له أنا بتوسط لواحد في سجن، لا قل له ينظر في القضية بس، يفتح يتعمل لي قضية، هو قاعد في حتى حين يعني هو مسجون كده مفيش قضية. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليجنونه إيه حتى حين، حين دي ما بتخلصش. فقال له بس اذكرني عند ربك، مش إن هو يخرجه بدون، لا ينظر في القضية، ينظر فيه خلاص. ده الطلب اللي طلبه يوسف عليه السلام. وبعدين فانساه الشيطان وذكر ربي، ايا كان مين اللي نسي، الشاهد ان لبث في سجن بضع سنين. وبعدين افتكر، وبعدين لما رجع ليوسف يعني بيطلب تأويل رؤيا بس، ما جابش سيره انه كلم الملك. ايه البجاحه دي يا اخي؟ يا ابني انا قايل لك انت يعني واحد لو ما كان سيدنا يوسف، ايه ده؟ ايه يا اخي هتخرجني بره الدرس يا اخي؟ مش ممكن، انت ازاي كده يعني؟ يعني انا اقول لك من سنين وانا قولت لك الرؤية وتحققت يا اخي، حتى حلاوة تأويل الرؤية يا اخي مش ممكن. وبعدين تيجي بعد سنين اول لما تطلب يوسف ويصدق، ايوه نعم افتنا في سبع كذا كذا، بس كده طب خد يا عم تأويل الرؤية خلاص. فهو جاي جالي بيسأل عن الرؤية وعايز يرجع جالي خلاص. فقال افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. حتى بعض المفسرين قال كل الكلام هو لم يلتفت إلى يوسف، قال لعلي أرجع إلى الناس عشان الناس تستفيد. وإن كان بعض المفسرين قال عشان بقى كل كلام أنا غلطت فيه في الراجل ده، قال لا أنت غلطان، هو بيقول له لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون صدقك فيخرجونك من السجن. ماشي؟ فأنت برضو إيه تسيء الظن وتحسن الظن خلاص. فاللي قال لعل هنا دي بتبقى أحيانا أنت بتقرأ الفرق بين بتقرأ القولين ومش عارف الفرق بينهم، تلاقي العلماء بعضهم يقول لعلهم يعلمون أي لعل الناس يستفيدون في دنياهم من تأويل رؤياك، أو لعلهم يعلمون، لعلهم يعلمون صدقك فيحتاجون إليك. هتفرق فيه؟ هتفرق إن دي في أخلاقه مع سيدنا يوسف عليه السلام، إن هو جه وطلب، جاء إلى يوسف وطلب طلبا، ويوسف عليه السلام لم يشترط وأجاب مباشرة ولم يذكره ولم يعاتبه، وده من كمال أخلاق يوسف عليه السلام. ده لو قلنا إن يعلمون بمعنى يستفيدون في دنياه، لو يعلمون صدقك يبقى هو جاي بيقول له انا اخيرا لقيت الفرصه اللي هتطلعك، يبقى انا جاي عشانك، انا اخيرا لقيت فرصه معينه تطلعك، لو اولت الرؤيه وطلع تاويلك حقيقي انت هتطلع لعلهم يعلمون صدقك. فالمحذوف ده بيعمل لنا الايه، ودي من اعجاز القران ان في محذوفات بتعمل نوع من تنوع التفسير. يعني احد اسباب تنوعات التفسير في اسباب كتير بيذكرها العلماء، منها المحذوف ومنها التقديم والتاخير ومنها الاضمار في موضع ومنها التضمين، منها اشياء كتير، منها المحذوف ان يكون في محذوف مفعول محذوف، تعلمون ماذا، لعلهم يعلمون ماذا، واضح؟ لعلي ارجع الى الناس، حتى بعضهم قال لعلي ارجع يعني خايف ما يرجعش، يعني لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون، بدا مباشره في تاويل الرؤيا ولم ينشغل ايا بقى كان، انت هتقول له الرؤيا طب هم لما هقول لهم رؤيا هيقولوا لي ايه؟ وده يدل على ان فعلا هذه الفتره التي قضاها يوسف عليه السلام لم يصبح في قلبه الا الله، لم يعد ينشغل الا بالله، وقام بتاويل الرؤيا تاويل لم يفك الرموز فقط، بل قام بالتاويل الرموز ثم بالنصيحه ثم بالبشرى، ثلاث مستويات دي لا يفعلها الا نبي، لان البشرى في اطلاع على الغيب. او بعضهم قال زي ما اذكر الان ثم يأتي بعد ذلك عام، هو سأل على سبعة وسبعة يوسف عليه السلام، فسر السبعة والسبعة ثم أعطاهم نصائح كيف يستفيدون، لم يفسر رؤيا فقط. وده مهم لما واحد رؤيا وانت عندك ليها تأويل حاول تدمج الحل مع التأويل. الحاجة الثالثة بشرى، ده اللي عمله سيدنا يوسف في كمال الإجابة ولم يشترط شيئا عليه السلام. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. دول السبع البقرات السمان، يقول لهم الوسيلة للحصول على سبع بقرات سمان أي الحصول أيضا على سبع سنبلات خضر، هي عن طريق أن هي سبع سنوات أن تجتهدوا فيها في الزراعة فيكون عندكم محصول زائد. قال تزرعون سبع سنين اللي هي سبع بقرات دأبا، وتقرأ دأبة. دأبة الطبري وغيره قال دأبة بمعنى كعادتكم، يعني مش تجتهدوا في الزراعة لحاجة، تزرعون كعادتكم في الزراعة، يعني السبع سنين اللي جايين هيبقوا طبيعيين جدا زي السنين اللي قبل كده، وانتوا لابد ان انتوا تستمروا في الزراعة كعادتكم. لكن اللي هيجد عليكم، الذي سوف يجد عليكم، هو ايه؟ هو ان انتوا تحوشوا فذروه في سنبله، اللي انت تحصده في السبع سنين دول ذروه في سنبله. واشرحها دلوقتي. وقال بعضهم دأبا لا بمعنى الاجتهاد، والدؤوب بمعنى الاجتهاد، يعني انتوا محتاجين السبع سنين اللي جايين تزودوا في المجهود الزراعة اكتر. قال تزرعون سبع سنين دأبا، فما حصدتم بعد ما تلموا الزرع سبع سنين فذروه في سنبله. وقالوا ان ده احفظ للبذرة ان تظل في سنبله لا تفتح، فتعيش فترة اطول. حتى ابن عطية وغيره حاول يقول لك بس هي كان ممكن الحبوب ما تعيش غير سنة او سنتين، فبيقول ما هو انت بتاكل من الاقدم فالاقدم، يعني انت مثلا اول سنتين تحوشهم، بعد كده تحوش السنة الثالثة وتاكل من السنة الاولى، بعد كده تحوش السنة الخامسة وتاكل من السنة الثانية، ففي الاخر هيتفضل عندك اللي يقضيك مثلا خمس سنين. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، يعني هو بيقول لهم السبع سنين اللي جايين هنعمل حاجتين. اللي قال ده ابا بمعنى الاجتهاد، هنجتهد في الزراعه وهنقلل الاكل، هناكل على القدر، دي الخطه للسبع سنين اللي جايين، اجتهاد في الزراعه مع تقليل والاكل على القوت فقط، ثم الباقي ندعه في سنبله. ثم ياتي من بعد ذلك ايضا التاويل مدموج بالنصيحه، ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم. هم دول بقى السبع اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على قريش قال اللهم عليهم بسنين كسني يوسف، دعا عليهم، وبالفعل كانوا في مجاعة لدرجة أن أحدهم كان يرى الدخان بينه وبين السماء، ولا أحد تأويلات فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أنه ليس دخان يوم القيامة ولكن دخان العذاب. ثم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى فصرف عنهم ولم تكمل السبع سنوات. شاهد إن هي كانت سنوات فعلا شداد، لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو على قريش بسنين اختار هذه السنوات السبع. وهذا يدلك أيضا على معايشة النبي صلى الله عليه وسلم قصة يوسف، لما دعا على قريش دعا بهذه السنوات السبع، ولما فتح مكة تذكر ما قاله يوسف كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى، ما قاله يوسف في ختام السورة، قال يغفر الله لكم، يعني كاستحضار النبي صلى الله عليه وسلم لقصة يوسف عليه السلام. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، أي تضعون في الحصن، ويعني اللي انتوا عينينه كله هيخلص، هيتفضل حاجة بسيطة جدا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ثم يأتي بعد ذلك عام، هنا العلماء اختلفوا، العام ده عرفوا من سيدنا يوسف. الطبري نقلا عن روى عن قتادة قال هذا مما علمه الله سبحانه وتعالى، ده من علم الغيب، يعني الله سبحانه وتعالى أعلم يوسف أن بعد 14 سنة السبعة اللي فيهم هيشتغلوا في الزراعة والسبع الشداد، سيأتي عام تنتهي المجاعة، فأضاف البشرى إلى الرؤية بعلم من بتعليم الله لهم. وقال بعض اهل العلم ان العدد له، يعني زي التعبير الاصولي، له مفهوم، يعني دلاله سبعه ان هتخلص، فلما راى سبع بقرات سمان ثم راى سبعا شداد وكان العدد سبعه، يبقى اذا مع انتهاء السبع هتنتهي السبع الشداد. هذا من حكمه يوسف وفهمه، واضح؟ يبقى بعض العلماء اختار ان ده من تعليم الله له، وبعضهم قال هذا من حكمه وفهم يوسف للرؤيه، واضح؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، قيل يمطر أو ينزل الغيث بمعنى الغيث المطر، أو يغاثون نجدة من الله سبحانه وتعالى، وفيه يعصرون اللي هو عصر الأشياء، كل ما يعصر من الفاكهة والخضار، يعني ده معنى ذلك أن حركة الإنتاج هتنتج مرة أخرى وتستمر مرة أخرى. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. طبعا هنا احنا دايما بنقول في مشاهد محذوفة، وقال الملك ائتوني به، هو المشهد ده كان الاولاني، ده كان فين اللي احنا كنا لسه بنشرحه؟ في السجن، يوسف عليه السلام بيكلم الساقي بيشرح له، فانتقل الساقي الى الملك فاخبره التاويل فاعجبه التاويل فقال له، كل ده محذوف وده مفهوم، زي ما قلنا مفيش استطرادات في القصص القرآنية. كنت ذكرت لكم اظن في اول درس قرات لكم من كتاب اعجاز العالم الاعلامي في القران، الفارق بين قصه يوسف في التوراه وقصة يوسف في القرآن. وقرأت قريبا أيضا للدكتور سامي عامري في كتاب براهين النبوة عامل مقارنة بين قصة يوسف في القرآن وقصة يوسف في التوراة من 50 وجه، يعني عدد من 51، وإن القصص القرآني جايب مقارنة في 5 حاجات، إنه أفضل وإنه أكثر تركيزا على الهدف الرئيسي وإن ما فيش فيه خروج عن الأخلاق القرآنية، في 5 قضايا مقارن فيها من 50 وجه. إن شاء الله ممكن لو ربنا يسر في ختام السورة ألخص لكم الـ50 نقطة دول سريعا كده، لأن هي نقاط محورية هو جمعها في 5 نقاط محورية. ففعلا أسلوب القص اللي يقرأ قصة يوسف في التوراة يعني أو في التوراة مع الإنجيل يعني يتوه، يعني تحس حكاياته وقضية التوحيد والدار الآخرة شبه معدوم، في حين إحنا في أحنك المواطن سواء في مشهد المراودة أو في مشهد السجن التذكير بالله سبحانه وتعالى إنه لا يفلح الظالمون ويذكرهم بتوحيد الله في السجن. إن القصص القرآني يساق لأهداف مش لأجل المتعة فقط، زي ما تكلمنا في أول درس على مسألة الرواية والعبث ولهو الحديث، فهنا مفيش استطرادات. وقال الملك ائتوني به، فلما يبقى الملك انبهر من التأويل وقع في صدر الملك أن هذا تأويل عالم للرؤى، ومش بس تأويل، الملوك تحرص على ألا يسحب بساط الملك من تحت أقدامها. فده واحد مش بيديله تأويل، ده بيديله حل، يعني بيديله حل الأزمة الاقتصادية هتمر بها البلاد، مش فقط التأويل، ده بيديله حل. ودايما الملوك هو عايز الحل باللي ينفذه، يعني هتقول الحل أعمل بيه، عايز حد إيه ينفذ الحل. وقال الملك ائتوني به، هاته، ايوه ده كويس، هاته، عارف انت في اسلوب كده ان اي حد بيعمل حاجه كويسه هاته خلاص. وقال الملك ائتوني به، لان زي ما قلت مش بس عنده علم بتاويل الرؤى، لانه قدم العلم مع حل المشكله الاقتصاديه. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول، جاء مين؟ الهاء دي بتعود على مين؟ يوسف. خليكم صحيحين، الرسول هنا اللي هو مين؟ اللي ارسله الملك الى يوسف. هل هو الساقي راح تاني؟ لم يذكر، قد يكون أرسل نفس الساقي أو الرسول واحد تاني. فلما جاءه الرسول، أي جاء الرسول إلى يوسف عليه السلام فين؟ في السجن. بيقول له إيه؟ بيقول له الملك عايزك، بص يا يعني أبشر خلاص، إيه الملك عايزك بالاسم، قال لي روح هات يوسف من السجن، والقضية والتهمة مالكش دعوة، تعال تقعد تتكلم، ما تكلمش في الكلام ده، أنا متهم بالمراودة وده شرفي وده عرضه، ممكن اشتغل في الدعوة تطلع، لا أنا بقول لك هو الراجل عايزك بالاسم. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. الموقف ده عجيب من يوسف فعلا، يعني فعلا موقف عجيب، لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره قال لو لبست في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني كنت قعدت الفترة دي كلها كنت طلعت. ونتكلم على نقش الحديث ده الآن وكيف العلماء شرحوا الحديث ده، لكن موقف عجيب. وفي أثر مش فاكر مروي عن مين، الطبري ذكره أظن قتادة أو غيره، قال رفض يوسف الخروج حتى لا يخرج ويعير ويقال هذا الذي راود امرأة العزيز، هذا مطلعين الواسطة ده عم ده عشان ده، فيجي يعمل في الدعوة إلى الله فلا يقبل منه، مش هيتقبل منه الكلام. كل ما يجي يكلم واحد هو أنت بقى اللي مطلعينك، مش أنت بتاع قضية كذا اللي طلعت، لا رفض يوسف عليه السلام. قال ارجع إلى ربك، شيء عجيب، من شوية كان من سنين كان يقول اذكرني عند ربك، أطلع والتي بيقولها لا حتى لو هنكث في السجن، ارجع إلى ربك. شوف فرق السنوات عمل ايه. قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة. طب قبل ما نكمل احنا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لبست، ما في روايات كتير لكن اصحها روايه البخاري، روايات كتير جدا، ان كان ذا حلم وانا انه لم يتعجل الخروج، يعني روايات كتير لكن الروايه الصحيحه اللي هي اللي ذكرتها لكم في البخاري. فالعلماء قالوا هل النبي صلى الله عليه وسلم بيمدح فعل يوسف ثم يقول عن نفسه لو كنت مكانه لأجبت الداعي؟ هل معنى كده ده من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ده لا ينقب فيه؟ يعني ده من الأحاديث التي لا ينقب فيها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم المقصد إن ده معنى مجازي، ولا يقصد أنه لكان أجاب فعلا، ولكنه يقول ذلك تعجبا من صبر وحلم يوسف، ده معنى. وإن ده قلما يصبر إنسان في هذا الموقف، وإن إنسان يكون عنده نوع من الحلم أنه بيفكر في تبعات خروجه من السجن بهذه الطريقة، وإن ده موقف سموه موقف الحلم والأناء، والإنسان يصبر، ده موقف الصبر. بعض العلماء قال لا، الموقفين فيهم نوع مدح، مكث يوسف في مدح، ولو كان النفس قال لو كنت مكانه لأجبت الداعي أيضا هذا موقف مدح. قالوا إزاي بقى؟ قالوا بحسب حال الإنسان، لأن يعني كممكن يقول له ارجع إلى ربك فالملك يقول له طب خلاص خليه في السجن، يوم إيه؟ يندم، يختار مقام إيماني مش قد، يقول لك طب خلاص أنا إيه؟ أنا رجعت في كلامي أنا ما. فمقام يوسف كان هو على قدر هذا المقدار. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم تشريعا لأمته، وده من حكمة الشريعة أن يتسع كل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ابقى أخرج وبعدين ابقى أدور على براءتك، لكن ممكن ما تخرجش. فلو كان هيطلب الخروج ده مش مقام نقص، ده واحد أخذ بالحزم أنه ممكن الفرصة ما تتكررش، وده من باب الأخذ بالأسباب. ده كلام بعض الشراح ابن عطية وغيره اللي تكلموا في الجمع بين الحديثين، وبعضهم قال لا أصلا هذا حديث لا ينقب عنه، كما قلت ده من باب إيه؟ تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتعجبه من صبر يوسف. لكن الرؤية الثانية رؤية جيدة أيضا، إن حسب ما حدش يختار مقامه مش قده، حتى لا تندم ولا تمن على الله سبحانه وتعالى، حتى لا تذل بطاعته تقول أنا عملت وعملت وأنا قلت كده، أمال فين اللي عارف إيه؟ القصة المشهورة الذي قال وليس لي فيما سواك حظ فكيف ما شئت فابتليني، قل ربنا أنا ما بحبش غير ابتليني كما تشاء، فابتلاه الله بعسر البول، فكان يطوف على أطفال القرية ويقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب. فأحيانا واحد اختار مقام ومش قده. فهنا يوسف عليه السلام ثقة في الله، هذه أشياء لا تقاس. أنت يعني يقول لك إيه طب أنا أعمل كده وأتوكل على الله ولا أعمل إيه؟ والله أنت حر، دي اختيارات انت بتختارها، يعني في اختيارات حياتيه انت اللي هتختارها. لك بس انا جايز اختار كده، فلان لما اختار كده مشيت معاه، طب وانا هتمشي معايا؟ لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ايوه يعني اعمل ايه؟ انت اللي هتختار. طب على اساس ايه؟ على اساس يقينك اللي في قلبك. طب انت هتختار ايه؟ مالكش دعوه بيا. وندخل في نفس الدايره، خلاص عرفتوا الاجابات، في اي حد يسال سؤال معروف اختار كده ولا كده، على حسب ايه؟ اختياراتك، حسب يقينك. فاحيانا وده خطا، انك احيانا في بعض الاختيارات الحياتيه الصارمه انك تخلي حد يختار لك. معلش انا اتطرقت بره الموضوع، بس الواحد بيشوفه كتير في اسئله بعض الناس، ان هو مثلا اسافر ولا اقعد، مش عارف اروح الجيش كذا ولا اعمل كذا، اشتغل الشغلانه دي ولا لا، طب الزواجه دي، يسال اسئله معينه. اللي امامك ممكن يديك نصائح عامه في الحياه، يقول لك غالب اللي عملوا كذا حصل لهم كذا، طب ده حصل كذا، طب ممكن يكون الاولى بيك والانفع ليك، لكن انت هتتخذ قرارك بنفسك، انت متحمل ده. والغريب ان تلاقي واحد بيكثر من الحسابات وينسى الغيب، قاعد والتفاصيل ماشي. بعد ما تعمل ده في شيء اسمه اليقين في ترتيب الله وفي تدبير الله، لك اصل انت اللي قلت لي، انت اللي لبستني يا عم، انا خلاص انا غلطان، ما عادش قايل لك حاجه، وانا بنصحك، لكن انت اللي هتختار في الاخر. وده اشكال فعلا، انك ممكن انسان بيختار لنفسه مقام عالي فيجي واحد يستشيره فيفتيه بنفس المقام، هو لا يكون على قدر هذا المقام. فقالوا ان من رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بامته انه شرع لهم الاختيار الثاني، ده من حكمه الشريعه، ان يعني فيها اختيارات مفتوحه مش نموذج واحد مطروح عندنا. وده ايضا في امور كثيره في العلاقه بين الدين والدنيا، في اختيارات معينه، في الاخذ بالاسباب، في التوكل، في امور نفس الخلاف اللي حصل في اذكرني عند ربك، هل اللي قالوا ده صح ولا لا؟ نجد نفس الخلاف، هل اللي قالوا ده من باب الاخذ بالاسباب؟ وكثير مفسرين قال نعم ولابد كان ان يفعل ذلك، بعضهم قال لا من باب التوكل لا يقول، هي اختلاف مقامات، بس اللي يختار شيء يتحمل تبعاته. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن وسؤال هنا في حكمة من يوسف. أول حاجة كأنه بيستفسر، وهنا مراعاة خطاب الملوك وأصحاب المناصب، يعني ما تبقاش في خطاب استفزازي، ممكن توصل رسالتك بنوع من الحكمة. فقال يوسف عليه السلام: ما بال النسوة؟ كأنه بيستفسر، هو يعلم، كأنه بيقول له: أطلب منك أن تنظر في القضية، ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن؟ هنا عمل حاجتين. أول حاجة لم يذكر امرأة العزيز، مع أن هي المشكلة. العلماء قالوا لماذا لم يذكر امرأة العزيز؟ قالوا حاجة من اثنين، وأنا أرجح الأولى، ده من حسن الوفاء والعشر، إنه لم يسب قط إلى العزيز في أهل بيته، قال إنه ربي أحسن مثواي. ده المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا إيه؟ لو كان قال للملك ما بال امرأة العزيز، الملك هيقول له: أنت داخل في مرات رئيس الوزراء، انت مش تعمل لي مشكله ليه؟ بلاش مشكله دي، يعني ما تدخلنيش مع العزيز، خلي الدنيا تمشي، يعني ما تخشش. لما قال ما باله نسوه، النسوه دول قيل اصلا ان هي كانت زوجات، النسوه دول زوجات اللي كانوا بيعملوا في القصر، يعني كانوا خدم في القصر، فما يسال عنهم الامر ممكن الملك ايه يحرك القضيه. خلاص، ده قول تاني. قول الاول اظن والله اعلى واعلم، ده الاليق حتى باخلاق يوسف عليه السلام. قال: ما بال النسوة اللاتي قط. والحاجة الثانية انه اختار علامة باقية انه يشوف القطع، لكن المراودة مفيش فيها علامة باقية، فاختار علامة باقية. قال: ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، ان ربي بكيدهن عليم. ربي هنا اما بمعنى العزيز، بيقول له العزيز يعلم اني مظلوم وبدا له الايات وسجنني وهو يعلم اني ظالم، أو إن ربي الله سبحانه وتعالى يكفيني أن الله يعلم أني مظلوم، يكفيني أن الله يعلم أني مظلوم. ده المعنى التاني، لو إن ربي هنا بمعنى الله، وده الأشهر والله أعلى وأعلم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ هنا الملك عمل شيء عجيب جدا بقى، هو برضو شوف انتقال المشهد، المشهد الآية اللي قبل كده آية 50 دي كانت فين؟ السجن ولا عند الملك؟ الاثنين. قال الملك: اتوني به عند الملك. فلما جاء الرسول فين؟ سجن. تنقلات سريعة. فلما جاء الرسول قال: ارجع لربك، ان ربي بكيدهن عليم. دي اتقالت فين؟ في السجن. وبعد كده انتقل تاني للمشهد، بس الآية 50 فيها المشهدين. وبعد كده انتقل تاني للمشهد القصر، الملك. الملك راح الرسول وقال له: ده يوسف بيقول كذا 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 كذا. هل الملك عمل تحريات وعرف قصة ودخل سؤال مباشر: ما خطبكن إذ راودتن؟ يعني دخل بهجوم، مش ما باله النسوة سؤال يوسف، ولا الموضوع كان منتشر وكان معروف أصلا والملك كان عنده خبر وكان عارف أن الدنيا أصلا ماشية كلها كده، يعني عارف أن الدنيا كلها ماشية خلاص. فقال: ما خطبكن، أنتوا عارفين وإحنا عارفين. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ فدخل بهجوم، يعني دخل بسؤال مباشر. وقيل ان امرأة العزيز، وده الراجح، ان هي كانت موجودة معهم وهو بيكلمهم، لان هي اجابت، قلنا حاشا الا لما هم جو هي اجابت، فلم يبقى الا هي، ولا سألهم الاول وبعد كده سألها، لا هي كانت موجودة، الراجح انها كانت موجودة معهم، وان يوسف عليه السلام ألمح إلماحا انه يريد ان يسأل امرأة العزيز. ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن؟ هو لم يذكر امرأة العزيز بشيء، بل هي اصلا لم تقطع يده، هي لم تكن في اللاتي قطعنا أيديهم. فقال الملك: ما خطبكن؟ سؤال مباشر. علماء هنا المفسرين، بس عشان الوقت، كل مفسر حاول، يعني أو بعض المفسرين حاول، ليه الملك نقل السؤال كده؟ ليه الملك استعمل أسلوب مباشر؟ هل كان عنده خلفية؟ هل هو حقق؟ هل هو سأل؟ قال: ما خطبكن إذ هجوم، ولا ده أسلوب استخراج معلومة؟ ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ اتهمهم هنا ان هم اللي روضوا عشان يستخرج منهم معلومه مش احنا. قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. الايات اصلا تيجي تقرا، قبل ما انسى على فكره، في كتاب جميل جدا انصحكم تقراوه في الايات دي كلها، من اول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اسمه جماليه النظم القراني في قصه المراوده في سوره يوسف. جماليه النظم القراني في قصه المراوده في سورة يوسف، عويض ابن حمود العطوي، كتاب رائع بصراحة، استفاض يعني وجاب أقوال كتير ونوع من التحليل الجيد للقصة القرآنية صراحة. الشاهد هنا الـ كل الأسئلة مش مناسبة مع الإجابات. يعني يوسف بيقول ما بال النسوة التي قطعنا إذن، هو ما ياخدش سؤال يسأل ما خطبكن، هو بيسألهم عن نفسهم إذا راودتن، يجاوبوا عن مين؟ عن يوسف. مش بيجاوب، مش بيقولوا والله إحنا ما عملناش كده، يقولوا هو ما عملش حاجة. يعني هو بيقول لهم أنتوا ليه عملتوا كده؟ يقولوا إيه؟ بس هو ما عملش حاجة. فتحس إن إيه في في شيء محذوف، أنت ده من إعمال الذهن، أو إن ده كان من الأسلوب اللي هو اللي دايما بيستعمل المداراة، بيستعملش الأسلوب المباشر. قال ما خطبكن إذ راودتن، وبيخاطبهم عن نفسهم أنتوا راودتوا يوسف؟ قالوا ما علمنا عليه من سوء، هو ما عملش حاجة. طب يعني هل معنى هو ما عملش حاجة إن أنتوا عملتوا، ولا أنهن يتهمن امرأة العزيز بأسلوب غير مباشر؟ وده اللي قالوا بقى المفسرين. إن هنا كانوا النسوة كنا يلمحن إلى امرأة العزيز، فلم يبقى إلا هي، فإما أن تعترف وإما أن تفضح. قالت امرأة العزيز، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، قالت امرأة العزيز. الآن خلاص ما عادش غيره، الآن حصحص الحق، أنا روته عن نفسي. فالترتيب وسياق الآيات ده يصلح في الاستجواب. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. العلماء اختلفوا في حصحص أظن على ثلاث أقوال، هل هو من الظهور ولا من المباينة ولا من الاستقرار، هل من ظهور حصة الباطل من حصة الحق، وده كلام الطبري، أو من حص البعير إذا استقر في مكان، أو من الاستئصال، حص شيء استأصله فلم يبقى إلا الشيء الظاهر الواضح. أيا كان، بمعنى استئصال التهمة وظهور الحق واستقرارها وضوحها، فكلمة جامعة ولم تأتي إلا دي من المفردات القرآنية التي لم تأتي إلا مرة واحدة. وكممكن حص، لكن حص حص التكرار بيفيد إلى الظهور، زي كب وكب كبو، ممكن كبو أو كب كبو، التكرار ده يفيد إن الفعل بيتكرر. الآن حص حص الحق ظهر، أنا روته عن نفسي. حتى بعض العلماء حاول يقارن بين جملة أنا روته عن نفسي هنا، ولما قالت اعترفت مرتين، ولما قالت أمام النسوة ولقد روته عن نفسه فاستعصم. الاعتراف الأول كان اعتراف في نوع من التجبر والتسلط والتكبر بالمعصية وأنه سيفعل ما أمره به، أما هنا اعتراف تواضع. فقالوا إن خطاب امرأة العزيز مر بثلاث مراحل، خطاب نوع فيه رفق ولين ومراودة ملاطفة، وخطاب نوع تجبر وقهر وتهديد، وخطاب فيه اعتراف وندم وتوبة. فمرت امرأة العزيز بالثلاث مراحل، حيث ان باب فتح الباب اللي اختار ان ده خطاب توبة، فتح الباب امام اي حد مر بانه وقع في الفاحشة، وان هو ايضا تسلط وتجبر انه مفتوح له باب التوبة. يعني ده تدرج في خطاب امرأة العزيز. قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق، انا روته عن نفسه، وانه تأكيد ايضا، يعني تكلمت عن نفسها وتكلمت عن قمة الوضوح، وهي ده أحد معاني الحصحصة، انفصال الحق عن الباطل، وضوح تام. أنا وإنه، أنا روته عن نفسه، أما هو بالتأكيد، يعني هو ما استعملش كمان مع نفسه التأكيد، استعملت معه هو التأكيد، وإنه لمن الصادقين بالاسم كمان، مش لا صدق، مش لا صدق إنه صدق بالفعل، لا لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. خلاف طويل من أهل العلم من قائل هذه العبارة، الآيتين دول آية 52 وآية 53، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. مشهد أنا روته عن نفسه وإنه لمن الصادقين 51، ده فين؟ عند الملك في القصر. ذلك ليعلم، اختلف العلماء هل رجع المشهد للسجن عند يوسف، ولا بعد ما خرج يوسف في القصر بس بعد ما خرج، ولا ده استكمال كلام امرأة العزيز؟ يبقى إما ده هذا من كلام يوسف أو من كلام امرأة العزيز. يبقى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هذا إما من كلام يوسف أو من كلام اللي قال من كلام يوسف. قال إما قاله في السجن قبل أن يخرج، أو قاله بعد ما خرج للملك. يبقى إما من كلام يوسف أو من كلام امرأة العزيز. عموم المتقدمين، بل الطبري لم يذكر غيره أصلا، وروى كثير عن السلف ولم يذكر إلا هذا القول، أن هذا من قول يوسف خلاص، وجاب أثار كثيرة على ذلك، أن يوسف قال ذلك ليعلم مين العزيز أني لم أخنه بالغيب أي في غيبه عني مع زوجته لأن الله لا يهدي كيد الخائنين وأنا أيضا قد هممت بسوء ولكن صرفني الله عنه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ولكن الله رحمني إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم لما هممت به. ده تأويل سريع للاختيار. ده قول مين؟ قول يوسف. خلاص؟ زي ما قلنا ده اختيار طبري غالب المتقدمين والمروي عن كثير من السلف. ده غالب المتأخرين لا اختار لا العكس إن هو من قول امرأة العزيز، بل ابن كثير قال هذا الأشهر والأشبه بالسياق لأنه فيش تقطيع للسياق. وابن تيمية أفرد زي مبحث كامل لأن ده يكون من قول امرأة العزيز. واستشكل ده بعض المفسرين إن زي ابن تيمية استفاض في ذلك بالرغم إن المتقدمين أغلبهم كده، لكن ابن كثير تابع طبعا لابن تيمية وبينقل عنه بس لا ينسب له الأقوال. فابن كثير قال الأشبه الأشهر والأشبه بسياق الآية أنه من كلام امرأة العزيز، كما قلت ده ترجيح ابن تيمية وكثير من المتأخرين اللي يبحث كثير المتأخرين اختار ده من قول امرأة العزيز. اللي اختار أنه من قول يوسف قال إن أسباب كتير، منها الآثار المروية في الإسرائيليات، ومنها إن وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، قالوا هذه عبارة عظيمة لا تقولوها امرأة العزيز، يعني دي عبارة فيها نوع من التواضع ونوع من الإيمان. امرأة العزيز لم تكتسب هذه المعاني بعد، فهذا أشبه بكلام مؤمن، أشبه بكلام نبي حصل الإيمان. لكن قالوا طب ما هي هنا اعترفت بالتوبة وهذا موقف ندم وتوبة يناسبه السياق، وليه نقطع السياق؟ يعني ليه حصل تقطيع للسياق؟ وإنه لمن الصادقين ذلك، طب على قول امرأة العزيز ذلك ليعلم مين؟ يوسف. ذلك يعلم يوسف في قول تاني إن هو زوجها، بس ده قول ضعيف. خلينا نخلص القول الأول على يوسف. ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه أي لم أتكلم عنه في غيبته وهو في السجن وأنا قادرة على ذلك، ولكن لم أتكلم عنه لأني رأيت من تدبير الله أن الله لا يهدي كيد الخائنين، فكما قدرت هذه الأمور سوف يقدر الله أمورا أخرى وأفضح. بس رأيت ترتيب عجيب من ربنا، رؤية يشوف الملك ويوسف يفسرها ويجمع النسوة، رأيت ترتيب عجيب أيقنت أنه يعني ولي لله، فقالت خلاص الآن حصل حقه. تروح فين؟ ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب فلم أتكلم عنه في غيبتي وهو في السجن وكنت قادرة على ذلك، ولكن لم أفعل ذلك لأن الله لا يهدي كيد الخائنين وأنا أعترف بذنبي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اللي قال إن ليعلم الفاعل هو زوجها ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب أي كانت المراودة فقط، فأنا قلت أنا راودته ولكن لم أقع في الفحش، لكن ده قول بعيد قول ضعيف. فإذا ذلك ليعلم على قول ده كلام سيدنا يوسف، ذلك ليعلم عزيز مصر ليعلم عزيز مصر أني لم أخنه في زوجته في أثناء غيبته لأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي حين هممت ولكن الله سبحانه وتعالى نجاني إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. القول الثاني وده زي ما قلنا القول الأول اختيار كثير من المتقدمين، القول الآخر اختيار ابن كثير وابن تيمية. على القول الثاني هي تابت وآمنت، ان هي ده كلام هو ده اللي استشكلوه ده كلام واحد مؤمن، فقالوا ان هي ايه اذعنت وتابت لله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خيرا.